بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فدرسنا هذا هو السابع من دروس شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، في هذا اليوم الرابع من صفر لعام 1440 الموافق للثالث عشر من أكتوبر لعام 2018. وانتهينا في الدرس الماضي إلى قول الشيخ رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويكفي الاقتصار على أحدهما. نعم، وهذا الذي ذكره الشيخ دليله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء. فقال: أجل. ويسأله يقول له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ فقال: أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. وهذا الحديث نص في عدم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وذلك في حال السعة والقدرة، لأن الإنقاء والتطهير غالباً لا يكون بأقل من هذا العدد. وأما الزيادة على الثلاث إن لم يحصل الإنقاء ولم يحصل التطهير فهذا أمر لا بد منه، لأنه لما قال نهاهم أو نهى النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصحابة أن يستجمروا بأقل من ثلاثة أحجار، الغالب أن هذه الأحجار الثلاثة تنقي المحل وتنظف وتطهر، لكنها إذا لم تطهر ولم يحصل بها الإنقاء لسبب من الأسباب فلا بد من الاستمرار بالاستجمار حتى يتنقى المحل ويتطهر المحل، حتى لو زاد ذلك على الأربع. وفي حال الاضطرار أو عدم توفر أحجار ثلاثة فإنه يجوز الاقتصار على ما دونها، هذه حالة ضرورة، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، والغائط هو المنخفض من الأرض، و استعملته العرب بعد ذلك للدلالة على الخارج المستقذر. نعم، قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها. روثة، نعم، مخلفات الحيوانات. فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال عن الروثة: هذا ركس، أي رجس، ركس ورجس بمعنى واحد، أي نجس. والمقصود، والحديث طبعا رواه الإمام البخاري، والمقصود فعل ثلاث مسحات بأحجار مختلفة وليس بحجر واحد، إنه لا، وليس بحجر واحد على جهات مختلفة، لأنه في الغالب لن يحصل إيش؟ الإنقاء والتطهير، لا بد أن يكون ذلك بثلاث مسحات بأحجار إيش؟ مختلفة، كي لا يتكرر المسح على وجه واحد فلا يحصل الإنقاء والتطهير، بل ربما زاد التلويث، فعدنا على مقصدنا من التطهير بماذا؟ بالإبطال. نعم، وهذا الحكم خاص فيما لو اقتصر المسلم على ماذا؟ على الاستجمار، ولم يجمع معه الغسل بالماء. إذا لم يجمع مع الاستجمار الغسل بالماء نقول لابد من ثلاث على أقل تقدير، ولو زاد ما في إشكال، المهم حصول الإنقاء والتطهير. لكن إذا جمع ما بين الغسل والاستجمار فإنه لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى هذه الثلاث. لو خفف النجاسة مثلا بحجر ثم غسل بعد ذلك بالماء فإن هذا يكون إيش؟ يكون تطهيرا، بل ربما يكون أكمل في التطهير. لا شك أن استعمال الماء هو أكمل في التطهير، أن تستعمل الماء. فإن جمع بينهما فلا يشترط التقيد بعدد المسحات، كما لو مسح مرة وغسل ما زاد على ذلك. وقوله بثلاثة أحجار ونحوها، أي أنه يجوز الاستنجاء بكل شيء يتحقق به الإنقاء وزوال النجاسة، أنه قال أو نحوها. ما هو هذا محصور فقط في الأحجار؟ كل شيء طاهر حلال الاستعمال تزال به النجاسة وينقى به المحل يجوز الاستجمار به. إذن الشرط أن يكون طاهرا وحلال الاستعمال، كما لو أنه استجمر مثلا بثلاث قطع من الخشب، يصح ولا يصح؟ يصح. ولو أنه أنقى المحل بالورق، كما هو حال كثير من الناس يستعمل الورق، لا يحرم عليه ذلك. الماء أفضل ولكن يجوز. إذا جاز بالأحجار فإن باب أولى أنه يجوز بماذا؟ بالورق، لأن الإنقاء بالورق أكثر، والتنظيف في الورق والتطهير يحصل هذا المقصود أكثر مما يحصل بماذا؟ بالأحجار. ولكن حتى في الورق المطلوب أن يفعل أكم مسحة؟ ثلاث مسحات. نعم. فإن النجاسة إذا زالت بأي مزيل طاهر طهر المحل وزال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، كما يقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. يقول إذا ثبت الحكم بعلة فزالت زال بزوالها. الحكم إذا ثبت بعلة فزالت زال بزوالها، كما أن الحكم يثبت بسبب ثبوت تلك العلة، فإنه إذا زالت تلك العلة زال الحكم بزوالها. فهنا العلة هي النجاسة، زالت النجاسة طهر المحل، نعم، وارتفع الحكم وهو حرمة وجود هذه النجاسة وهذه القذارة، نعم. ثم قال ثم استنجى بالماء. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. هذا إشارة إلى إيش؟ إشارة إلى الجمع ما بين الأحجار والماء. هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جمع فيه ما بين الاستجمار والاستنجاء؟ ما ورد هذا، ولكن من ناحية المعنى هو جائز. لماذا؟ لأنه أكمل في التطهير. ودليل الاستنجاء بالماء ثبت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت الاقتصار، ثبت جواز الاقتصار عليه من فعله أيضا، فإن النبي عليه السلام استجمر بالأحجار فقط واستنجى بالماء فقط، فهذا جاز من فعله وهذا أيضا جاز من فعله. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. إذن يحمل له فقط الماء، ولم يذكر أنه قد حمل له ماذا؟ الأحجار. والعنزة بفتح العين والنون، العنزة بفتح إيش؟ العين والنون، ما نقول عنزة، واحد لا يفقه الحديث يقول أنا أريد أن أطبق السنة، يأخذ معه إداوة وعنزة، عنزة بفتح النون، والعنزة هي العصا الطويلة التي في أسفلها زج، والزج هو حديدة مدببة تشبه نصلة الرمح، فيحملها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يتوضأ ويأخذها، فإذا ما صلى في الخلاء نصبها بين يديه سترة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه صلى إلى غير سترة أبدا. والحديث الذي في صحيح البخاري حديث ابن عباس أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في منى يصلي إلى غير جدار، هذا الحديث لا دلالة فيه على نفي السترة، نفى الجدار ولم ينفي جنس السترة، فإن السترة تكون بالجدار وتكون بالعنزة وتكون بأي شيء ظاهر وبارز، تكون أيضا بالإبل إذا أناخوها يستتر به، إذن أي شيء بارز وظاهر فإنه يستتر به المصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت عادته أنه يستتر بالعنزة. نعم، وأدلة وجوب السترة كثيرة. نعم، إذن العنزة كان النبي عليه السلام يصحبها ويأخذها معه عند قضاء الحاجة، ليس لأنه يأخذها لقضاء الحاجة وإنما لحاجته إليها للصلاة ولغير الصلاة، فلربما مثلا رأى في ذلك الحائش أو في ذلك المكان الخالي مكان الغائط شيئا يعني مؤذيا فقتله، كما لرأى أفعى مثلا أو عقربا فقتله بتلك العنزة. وأما قوله ويكفي الاقتصار على أحدهما، هذا واضح، فإنه يكفي الاقتصار على الأحجار بوجود الماء، ويكفي الاقتصار على الماء بوجود الأحجار، حتى لو كان الماء موجودا يجوز لك أن تقتصر على الأحجار، المهم أن تنقي المحل وأن تنظف القذر والنجاسة، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام استجمر ولم يستنجب الماء، واستنجى بالماء ولم يستجمر، فإذا هذا دليل على جواز ماذا؟ جواز الاقتصار على أحدهما دون الآخر، فهذا دليل على مشروعية كل واحد منهما على سبيل الانفراد. ولأن المقصود هو الإنقاء والتطهير، فبأيهما حصل هذا المقصود أجزأ الفعل، لكن أيهما أفضل؟ لأن نأتي نوازن أو يعني نبين أيهما أفضل في ترجيح من ناحية الأفضلية، فلا شك أنه عندما يتزاحم هنا الاستجمار مع الاستنجاء يرجح الاستنجاء من ناحية الأفضلية. لماذا؟ لأن الأصل في المطهرات هو الماء، ولا أنقى ولا أطهر ولا أفضل من الماء في التطهير، والله تعالى قد أثنى على المؤمنين من أهل قباء أنهم كانوا يتطهرون، قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت هذه الآية في من؟ نزلت في المؤمنين المسلمين من أهل قباء، كما في حديث عويل بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم. وانظروا إلى هذا الثناء العظيم، أن الله عز وجل يعني ذكر أنه يحبهم، الله يحب المتطهرين والله يحب المطهرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسألهم عن هذا الطهور الذي تطهروه فنالوا بسببه محبة الله وثناءه عليهم. قال فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. فأثنى الله عز وجل عليهم بسبب ماذا؟ بسبب تركهم الاستجمار واقتصارهم على الغسل بالماء. وكذلك يدل عليه حديث أبي هريرة الحديث الماضي أخرجه الإمام أحمد وغيره وحسن إسناده الشيخ الألباني في الثمر المستطاب وفي صحيح أبي داود. وأما الحديث الآخر فهو حديث أبي هريرة قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. الحديث أخرجه أبو داود أيضا والترمذي وصححه الشيخ الألباني في الإرواء وفي غيره. نعم. وأما قول الشيخ ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك كل ما له حرمة. الروث والعظام والرجيع أيضا تضيفونها جاءت بها النصوص الدالة على تحريم الاستنجاء بها كحديث أبي هريرة عند الإمام البخاري قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها. إذا صار في معنى جديد آخر غير الاستجمار والاستنجاء والاستطابة والاستنزاء التي ذكرناها في الاستنفاض من النفض أنه ينتفض أو ينفض هذا القدر وهذه النجاسة أي يزيلها. قال ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثوبي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن أي استجمر بالأحجار. فهو أتى له بماذا دلالة الحديث؟ أتى له بالحجارة ولم يأتي له بعظم لأنه نهاه قال لا تأتني بعظم ولا روث. وكذلك يدل عليه وهذا الحديث كما ذكرنا أخرجه الإمام البخاري كذلك يدل عليه حديث سلمان السابق عند مسلم في صحيحه وفيه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو بعظم. ويدل عليه أيضا حديث عبد الله بن مسعود في صحيح الإمام البخاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار الحديث الذي مضى ذكره قال فالتمست حجرين ولم أجد الثالث فأتيته بروثة. ماذا قال عنه النبي عليه السلام؟ رماها وقال إنها ركس أو رجس يعني نجس. وكذلك حديث جابر يدل عليه عند الإمام مسلم في صحيحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر لا يتمسح بعظم أو ببعر. وكذلك حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود عند الإمام مسلم في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن زاد إخوانكم من الجن. ما هو هذا الزاد؟ الروث والعظام. وقوله ما له حرمة يعني ارجعوا إلى النص عندما قال ولا يستجمر بالروث والعظام إلى آخره وكذلك كل ما له حرمة يعني أنه لا يجوز الاستنجاء بكل شيء له كرامة وحرمة مثل إيش؟ الطعام مثلا ولو كان ملقا أو مرميا أو يابسا مثلا أو تالفا أو فاسدا لا يستنجى به. وكذلك الأوراق التي يكتب عليها العلم النافع وكذلك الأوراق والكتب التي تكتب عليها يكتب عليها باللغة العربية فإنها مشرفة ولها كرامة فلا يستنجى بها. وكذلك لو كتب على أوراق بكلام علمت أن هذا الكلام إن كان أعجميا وإن كان غير عربي علمت أن هذا الكلام له حرمة، كما لو كان مثلا فيه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أو تفسير لكتاب الله أو ثناء على أنبياء الله ونحو ذلك. إذن كل ما له حرمة لا يستنجى به، وهذا من تعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة. لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة لإزالة النجاسة لغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأموال، كما لا يجوز الاستنجاء بها. نعم، اقرأ بارك الله فيك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها من عن المحل.
نعم.
لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب.
في الحديث المتفق عليه عندكم هذه؟ طيب ضيفوها. نعم، تقدم البيان أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل طاهر طهر المحل وزال حكمها، لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها كما بينا. فالعبرة إذن بالنجاسة، بالنجاسة نفسها بعينها بأوصافها وجودا وعدما، فهي العلة المؤثرة في الحكم. فلا يشترط العدد في غسالة في غسل النجاسة، لا يشترط العدد في غسل النجاسة إلا ما اشترطه الشرع، والشرع لم يشترط إلا في نجاسة الكلب، في نجاسة الكلب، في لعاب الكلب. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، كما سيأتي بيانه. إذن لا يشترط العدد في غسل النجاسة إلا فيما اشترطه الشرع. فالمسألة في الغسل هنا من ناحية العدد محض توقيف وليست بالاجتهاد، بمعنى أنه يأتي واحد يقول: هذه النجاسة أعتقد أنها لا تطهر إلا إذا غسلتها ثلاث غسلات، ليس من ناحية العادة ولكن من ناحية التعبد والاعتقاد. هي في الغالب في العادة عند الناس جميعا تطهر بمجرد ملاقاة الماء مثلا، لكن هو لا، يقول أنا أتعبد لله بغسلها ثلاثا. هنا نقول هذا الذي يتناقض مع هذا الكلام، وقد يصل الأمر إلى درجة الابتداع في الدين. أما إذا كانت النجاسة بحد ذاتها حتى من غير لعاب الكلب تحتاج إلى تكرار الغسل، هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. أو أنه كان يغسل مثلا من باب العادة، في واحد مثلا يغسل يديه مرتين مثلا، وإن كان في هذا شيء من السرف، لكن ليس هو المنهي عنه هنا، لأنه في فرق ما بين أن يتخذ الإنسان الشيء عادة أو أن يتخذه على وجه القربة والتعبد، أو أن يعتقد أن هذا هو الدين، والدين دل على خلافه. علمتم؟ نعم. والشيخ رحمه الله في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية شرح هذا الكلام، شرح كلامه السابق يعني نوعا ما، فقال: والصحيح في غسل النجاسات كلها غير الكلب أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها. إذا ذهب عين النجاسة وزال أثرها خلاص طهر المحل، فإن لم تذهب زاد حتى يذهب أثرها. إن لم يذهب عينها أو ذهب عينها وبقي أثرها فإنه يزيد في الغسل حتى يذهب ذلك الأثر. قال: ولو جاوز السبع، ولو احتجنا في الغسل إلى أكثر من سبع غسلات، وسواء كانت على الأرض أو الثياب أو البدن أو الأواني أو غير ذلك، يعني سواء كانت النجاسة على الأرض أو غير الأرض كالأواني والثياب والبدن، إذا احتاج إلى أن يغسلها أكثر من غسلة واحدة فإنه لابد من هذا حتى يطهر المحل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال أيضا ويدل على هذا وجوه، هذه وجوه جميلة عند الشيخ في الاستدلال على هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أنه إذا زالت النجاسة زال عينها طهر المحل، إذا بقيت فنحن نحتاج إلى الغسل حتى يطهر المحل. قال يدل على هذا أمور، منها أن جميع النصوص الواردة في غسل النجاسة مطلوبة لا قيد فيها ولا عدد، جاءت بالأمر بالغسل ماذا؟ أمرا مطلقا بغير تقييد بإيش؟ بعدد. فيدل هذا على أن المقصود إزالتها، إذا مقصود الشرع إزالة النجاسة وليس مقصوده عدد الغسلات، عرفتم؟ مقصود الشرع ما هو؟ إزالة النجاسة وليس مقصوده عدد الغسلات. إلا في الكلب فالشرع له حكمة بالغة، الشرع له حكمة بالغة. العلماء قالوا هنا العلة لا تعلل، هذا محض توقيف واتباع. يأتي العلم الحديث يقول لك مثلا في جراثيم لا تزول إلا بالتراب، ماشي أهلا وسهلا، لكن عندنا الأصل ما هو؟ النص. بالعكس هذا العلم يظهر الآن صدق الصادق المصدوق عند من لا يصدق الصادق المصدوق، وهم هؤلاء الكفار. فنقول لهم هذا موجود في دين، هذا موجود في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم لا يحتاج لا إلى الاكتشافات العلمية ولا إلى غيرها من أجل أن يوقن بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا جاءه الحديث صدق وآمن به واستمسك به وعمل بمقتضاه ودافع عنه وذب عنه وعن صاحبه وعن نقلته. نعم. ومنها أيضا قال الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب أو سجل من ماء على بول الأعرابي، ولم يأمر بزيادة على ذلك. قال أهريقوا عليه، دعوه ولا تجرموه، وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ما قال سجلين أو ذنوبين أو خمسا أو خمسة أو ستة، وإنما أمر بمطلق الإراقة التي فيها التطهير والإنقاء وإزالة عين النجس. والشيخ هنا يشير إلى هذا الحديث الذي ذكرناه فيما أخرجه البخاري في صحيحه، حديث أبي هريرة، وكذلك مسلم أخرجه أيضا من حديث أنس، ولفظ البخاري أنه قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، تناوله بماذا؟ بكلامهم، وبعضهم هم به، أراد أن يقوم يمنع، فتناولوه بكلامهم بألسنتهم، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي رواية مسلم لا تزرموه، دعوه، أي لا تقطعوا عليه بوله. هذا الحديث يؤخذ منه ماذا؟ يؤخذ منه يعني التيسير، وهذا من قواعد، من أدلة قاعدة التيسير في الشرع. وأيضا يؤخذ هنا تيسير في الدعوة وكيفية التعامل مع الجاهل، بخلاف المعاند الذي يعرف الدليل ويعرف الحكم ويعاند، لا يتعامل معه بهذه الطريقة مثل أهل البدع، علمتم؟ فالجاهل يتعامل معه بالتيسير والرفق. ويؤخذ من هذا الحديث ماذا أيضا؟ يؤخذ منه قواعد سد الذرائع وقواعد درء المفاسد وجلب المصالح. فلما قال دعوه ولا تزرموه، هذا فيه سد لذريعة مزيد من التلويف، صح ولا لا؟ لو قام هو قاعد إيش يتبول وهرب منهم، ماذا سيحصل في المسجد؟ هذا فيه مزيد من التلويف، فهذا إذن سد للذريعة. نعم. وقواعد المصالح والمفاسد. نعم. طيب، قال ومنها أي الوجوه الدالة على أن المقصود ذهاب عين النجاسة دون إرادة العدد إلا فيما نص عليه الشرع، قال أن إزالة النجاسة من باب التروك، إزالة النجاسة من باب إيش؟ الأفعال ولا التروك؟ من باب التروك. وباب التروك المطلوب منك الكف عنه، أن تتركه. فبمجرد ما تركته ولم تفعله، هذا الترك إنما يقع بمجرد الترك مرة واحدة، لا يقصد به العدد. إذن قال هذا من باب التروك التي القصد تركها وإزالتها دون عدد ما تغسل به. ومنها أن غسل النجاسة لا يحتاج إلى نية، فلا يحتاج إلى عدد. بعض الناس يسأل يقول الاستنجاء له نية؟ ليس له نية الاستنجاء، النية للوضوء، وليس الاستنجاء بسملة، البسملة للوضوء، عرفتم؟ نعم. ومنها أنها لو لم تزل بسبع غسلات وجب الزيادة على ذلك بالاتفاق، فدل على عدم اعتبار السبع إلا فيما جعله الشرع شرطا فيه كنجاسة الكلب، إلى آخر كلامه رحمه الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.